إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس الثالث في بيان سلم الوصول إلى علم الأصول للشيخ الحكمي حفظه الله، للشيخ الحكمي رحمه الله المتوفى سنة 77 و300 بعد 1000 من الهجرة. وصلنا إلى البيت 31. قال رحمه الله: علو قهر وعلو الشان جل عن الأضداد والأعوان. هذا البيت متعلق بالكلمة الأخيرة في البيت الذي قبله، وهي صفة العلو لله تبارك وتعالى، فقال: الصمد البر المهيمن العلي، علو قهر وعلو الشان. العلي اسم من أسماء الله تعالى الحسنى، ومثله الأعلى، ومثله المتعالي. وصفة العلو لله تبارك وتعالى صفة ثابتة بالعقل والشرع، بالعقل وبالنقل. فالعقل يوجب أن يكون رب العالمين سبحانه وتعالى عاليا على خلقه، وهذا العلو ثلاثة أنواع. النوع الأول علو القهر وعلو الغلبة. قال سبحانه: وهو القاهر فوق عباده، فهذا علو القهر. فالقهر الغلبة. وعلو الشان، علو الشان أي علو الشأن، وهو العظمة، علو العظمة لله تبارك وتعالى، فهو سبحانه عظيم متعال عن جميع النقائص والعيوب. فإذا علو القهر علو الغلبة، علو الشأن علو العظمة والتعالي عن النقائص والعيوب. فليس في صفاته سبحانه وتعالى عيب ولا نقص. جل أي عظم عن الأضداد والأعوان، فليس سبحانه، ليس له ضد وليس له معين. وقوله جل عن الأضداد متعلق بعلو ليش؟ علو القهر، علو القهر علو الغلبة. فليس له ضد سبحانه وتعالى يعني ينافسه، بل غلب كل شيء سبحانه وتعالى. وليس له معين، فهذا يرجع إلى الشأن، فهذا من عظمته سبحانه وتعالى ومن علو شأنه أنه ليس له معين. النوع الثالث كذا له العلو والفوقية، هذا علو الذات، هذا علو الذات. فذات الله تبارك وتعالى عالية على جميع المخلوقات. خلق الله تبارك وتعالى المخلوقات وأعلاها العرش الذي هو سقف الجنة، وفوق العرش رب العالمين، فهو سبحانه بذاته علي، كذا له العلو والفوقية، كذا له العلو والفوقية أي فوق عباده. فهذه تبين أن العلو ها هنا علو الذات، العلو لأن العلو له أنواع، علو الشأن وعلو القهر، فلما قال والفوقية أي علو الذات. أهل السنة والجماعة يثبتون هذه الأنواع الثلاث، والمخالفون لهم لا يثبتون علو الذات، وإنما يثبتون علو القهر وعلو الشأن. فلا بد من إثبات أنواع العلو الثلاثة، كذا له العلو والفوقية على عباده بلا كيفية، بلا كيفية أي بلا كيفية معلومة، فنحن لا نعلم هذه الكيفية، نحن لا نعلم هذه الكيفية، فنثبت العلو لله تبارك وتعالى، والكيفية لا يعلمها إلا الله عز وجل. وهذه الصفة، صفة العلو لله تبارك وتعالى، هي أشرف الصفات، أشرف صفات، صفات الله تبارك وتعالى العلو. فلذا كانت مسألة العلو أعظم مسألة لأهل السنة والجماعة، وقد اعتنى بها أئمة الحديث غاية العناية ورد على المخالفين. الإمام البخاري له كتاب التوحيد في صحيحه، فذكر فيه هذه المسألة العظيمة. الإمام الذهبي رحمه الله له كتاب مفرد يسمى كتاب العلو. فإن قال قائل ما الأدلة على هذه الصفة الشريفة العظيمة، فالجواب أن الأدلة على ذلك أكثر من أن تحصى وأجل من أن تستقصى، فالأدلة غير محصورة. يقول الشافعي رحمه الله في القرآن 1000 دليل على علو الله تبارك وتعالى، 1000 دليل. وأما السنة فكذلك، وكذلك أقوال الصحابة والتابعين وعلماء المسلمين ومن بعدهم، فهذه الصفة متفق عليها، متفق عليها عقلا وسمعا. عندما نقول سمعا يعني نقلا الأدلة المنقولة، فالعلو معلوم بالعقل والسمع، معلوم بالعقل وبالسمع، ومعلوم أيضا بالفطر السليمة، الفطر. حتى الكافر عندما يقع في ضائقة فماذا يرفع يديه إلى إيش؟ إلى العلو، يرفع يديه إلى العلو. نعم، سألت إنسانا مرة هل أنت مسلم؟ قال لا. قلت له يعني لماذا لا تكون مسلما؟ فأشار بيده إلى السماء وقال الله فوق شيطان في الأرض، وهذا ليس بمسلم، يقول الله فوق شيطان في الأرض. فالفطر السليمة تثبت هذه الصفة لله عز وجل. فتبا للذين ينكرون هذه الصفة ويقولون الله في كل مكان، وهذا للأسف منتشر بين كثير من المسلمين، يقولون الله في كل مكان، هذا ما عرف ربه، هذا يخالف ما هو عليه. هذا الذي يقول الله في كل مكان يجد نفسه عندما يقع في هم وضيق يجد قلبه ويديه يتجهان إلى فوق، يتجهان إلى فوق، حتى قال أحد العلماء هذه ضرورة نجدها في قلوبنا. سبحان الله، ضرورة يعني الإنسان مضطر إلى اعتقاد هذا. هذه ضرورة نجدها في قلوبنا أن الله تبارك وتعالى في العلو. فأدلة هذه المسألة وهي علو الله تبارك وتعالى أدلة يعني كثيرة، فمنها ما تلوناه من الآية وهو القاهر فوق عباده، وأيضا قوله تعالى أأمنتم من في السماء، أأمنتم من في السماء، وأيضا الرفع والصعود والعروج، رفع عيسى عليه السلام بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فأدلة فعلا لا تحصر. معراج نبينا صلى الله عليه وسلم لما عرج به صلى الله عليه وسلم إلى فوق حتى وصل إلى سدرة المنتهى، وكذلك نزول الرب تبارك وتعالى، نزول الرب هذا ثابت في عن 30 صحابيا، والنزول لا يكون إلا من فوق. نعم، وكذلك ما ذكر الله تبارك وتعالى أن الكتاب نزل من عنده، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، وكذلك رفع اليدين إليه سبحانه حال الدعاء. فالأدلة غير محصورة أيتها الأخوات. النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب في أصحابه في حجة الوداع ماذا فعل؟ رفع أصبعه إلى ليش؟ إلى السماء، وكان يشهد الله عز وجل على أنه بلى، يرفع يده إلى فوق ثم ينكسها إلى الناس ويقول اللهم اشهد، اللهم اشهد، يعني اشهد عليهم. نعم، وكذلك الأدلة الكثيرة أن الله تبارك وتعالى استوى على العرش، استوى بمعنى على وارتفع، استوى بمعنى على وارتفع، هذا بالإجماع في لغة العرب. لا كهؤلاء المحرفين الذين قالوا استوى بمعنى استولى، هذا تفسير فيه تنقيص لله تبارك وتعالى. استولى بمعنى أنه كان مغصوبا والله تبارك وتعالى استولى عليه، هذا في غاية القبح. بل في لغة العرب أن استوى بمعنى على وارتفع، كما قال سبحانه في ذكر نعمة المركوب لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه، يعني إذا علوتم عليه. نعم، طيب، وقوله تعالى فلما تجلى ربه للجبل، التجلي يكون من إيش؟ من فوق. نعم. وكذلك جاء صريحا عن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وعن التابعين وغير ذلك من الأدلة التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله في كتاب الإيش؟ في كتاب العلو، كتاب عظيم، يعني جمع فيه الشيخ الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن الآثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم على أن الله تبارك وتعالى علي على خلقه بهذه الأنواع الثلاثة من العلو، علو القهر وعلو الشأن وعلو الذات. نعم. طيب، ننبه ها هنا على الفرق بين العلو والاستواء، العلو والاستواء. ما الفرق بين العلو والاستواء؟ العلو صفة ذاتية. إيش معنى صفة ذاتية؟ صفة ذاتية يعني مثل صفة الحياة، حياة الله تبارك وتعالى صفة ذاتية، يعني موصوف بها سبحانه أزلا وأبدا. نعم. وأما صفة الاستواء فهي صفة فعلية، صفة فعلية اتصف الله تبارك وتعالى بها بمشيئته، كما جاء في الآيات الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام إيش؟ ثم استوى على العرش، فاستواءه سبحانه على العرش كان إيش؟ كان بعد خلق السماوات والأرض. وأما صفة العلو فهي صفة إيش؟ أزلية. هذا أول فرق. الفرق الثاني أن صفة العلو ثابتة بالعقل وبالسمع، يعني بالعقل وبالنقل. وأما صفة الاستواء فهي ثابتة بالإيش؟ بالسمع، يعني لولا أن الله تبارك وتعالى أخبرنا ونقل النبي صلى الله عليه وسلم إلينا ما كنا نتجرأ ونقول هذا الكلام، لأنها صفة إيش؟ سمعية، يعني طريق إثباتها السمع والإيش؟ والنقل. فهذان فرقان بين صفة العلو وصفة الاستواء. ثم قال الشيخ رحمه الله، وطبعا يعني الشيخ الحكمي في الشرح اللي هو في المعارج ما شاء الله يعني أطال في هذه الأبيات، فمن أراد التوسع فليرجع إليه. قال ومع ذا، يعني مع علوه سبحانه، ومع ذا يعني ومع هذا مطلع إليهم، يعني لا يعني أن الله تبارك وتعالى فوق عرشه أنه لا يعلم ما نحن عليه، بل هو سبحانه يعلم السر وأخفى ما علوه، فنثبت علوه ونثبت إيش؟ علمه. لما جاءت المجادلة تشتكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، تقول عائشة رضي الله عنها وبعض كلامها يخفى علي، وهي معها في البيت، وقد سمعها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فأنزل الله تعالى قد سمع الله القول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله، والله إيش؟ يسمع تحاوركما. المجلس الذي نحن فيه الآن محاضر وسامع، الله تبارك وتعالى يسمعه، وهكذا كل ما في السماوات والأرض يسمعه الله تبارك وتعالى ويعلمه ويراه. وهذه التي تسمى إيش؟ المعية. المعية أي أن الله تبارك وتعالى يعلم ويسمع ويرى ويطلع معنا. يقول قائل: إذا قلنا معنا، الله معنا، معنى هذا أنه معنا في الأرض والسماء فوقه؟ نقول: إنما جاء هذا بسبب ماذا؟ بسبب قياس الخالق على الإيش؟ على المخلوق. الله عز وجل لا يقاس بخلقه، ليس كمثله شيء، فهو سبحانه فوق على عرشه، وهو معنا وهو معكم أينما كنتم، مع أنه في الإيش؟ في العلو. وإذا كان هذا قد حصل في مخلوق من مخلوقات الله، فكيف بالله عز وجل؟ العرب ماذا تقول؟ كانت العرب تقول: ما زلنا نسير والقمر إيش؟ معنا. سبحان الله، القمر في علوه وهو معنا، ما زلنا نسير والقمر معنا. فلا منافاة بين العلو وبين المعية، ما في منافاة. ولذلك قال الشيخ: مع علوه سبحانه، قال: ومع ذا، يعني ومع علوه، مطلع إليهم بعلمه، نقول بعلمه وبسمعه وببصره، لأن هذا هو معنى المعية. فالمعية معناها أوسع من معنى الإيش؟ من معنى العلم. المعية أوسع من العلم. المعية تكون بالعلم وبالسمع وبالبصر. يعني أنا الآن معكم في نفس المكان، طيب، ممكن هناك مثلا في مركز الأميرة هيا في أم الشيف مثلا يعلمون الآن أن في درس معقود، لكنهم لا يسمعون ولا يرون. فمعنى المعية أوسع من معنى ليش؟ من معنى العلم، وإن كان هذا بالنسبة لله تبارك وتعالى سواء سبحانه وتعالى، لكن معنى المعية أوسع من معنى العلم. فقول الشيخ هنا: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه، نقول بعلمه وبسمعه وببصره. مهيمن عليهم، عرفنا في المرة الماضية أن المهيمن هو الرقيب والحفيظ. قال: وذكره للقرب والمعية لم ينفي للعلو والفوقية. يعني ما في منافاة بين القرب والمعية وبين العلو والإيش؟ والفوقية، ما في منافاة. وذكره، يعني ذكر الله عز وجل للقرب والمعية، أنه قريب منا وأنه معنا، لم ينفي للعلو لعلوه والفوقية وفوقيته سبحانه وتعالى. ثم علل هذا، ليش ما في منافاة؟ قال: فإنه العلي في دنوه، يعني في حال دنوه وقربه هو سبحانه وإيش؟ علي. فإنه العلي في دنوه عندما يقرب من عباده ويدنو منهم وينزل إليهم في ثلث الليل الآخر، فهو إيش؟ فهو العلي، علي في دنوه. قال: وهو القريب جل في علوه، يعني في حال علوه هو ليش؟ هو القريب. فإنه العلي في دنوه، في حال دنوه يكون إيش؟ عليا. وهو القريب جل في علوه، وفي حال قربه يكون إيش؟ يكون عليا. فلا منافاة بين هذا وهذا. الذي يعرف ربه، الذي يعرف ربه حق المعرفة تسهل عليه هذه المسألة. وإنما يؤتى الناس من قبل ماذا؟ من قبل أولا جهلهم بالله، ومن قبل إيش؟ ها، قياسهم الخالق على المخلوق. يقول الإمام أحمد: أكثر ما يخطئ الناس من جهة المجمل والقياس. المجمل إن الإنسان يأتي إلى نص مجمل ويأخذ منه شبهة ويترك النصوص المفصلة. فلا يقاس الله تبارك وتعالى بخلقه أبدا. نعم. وهذه المعية لله تبارك وتعالى معية عامة ومعية إيش؟ خاصة، يعني نوعان. المعية العامة مع جميع المخلوقات، مع المؤمن ومع الكافر، مع المطيع ومع العاصي، وهذه معية إيش؟ علم واطلاع، علم واطلاع. وأما المعية الخاصة فهي تكون علاوة على المعية العامة، تكون مع إيش؟ مع أوليائه، وتقتضي ماذا؟ وتقتضي النصر والتأييد والتوفيق، كما في قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. هذه معية إيش؟ معية خاصة علاوة على المعية العامة، وهي معية النصر والتأييد والتوفيق. وكما قال الله عز وجل لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى. هذا مما يفسر ليش المعية. لما الشيخ قال: ومع ذا مطلع إليهم بعلمه، نحن قلنا ماذا؟ وسمعه وبصره، بدليل قوله: إنني معكما أسمع وأرى. ثم قال الشيخ رحمه الله: حي وقيوم فلا ينام. لا تنسوا أننا في ماذا الآن؟ في النوع الأول من التوحيد، وهو ماذا؟ التوحيد العلمي الخبري لاعتقاد، والذي هو أيضا توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء ليش؟ والصفات. هذا التوحيد العلمي، فهذا كله من التوحيد العلمي. وباب الأسماء والصفات هو أعظم باب في هذا الدين، أعظم باب في هذا الدين هو باب الأسماء والصفات. وعلم الإنسان وتقوى الإنسان وعمل الإنسان على قدر إيش؟ على قدر علمه بهذا الباب، باب الأسماء والصفات. والإنسان الموفق كلما قرأ فيه كلما ازداد إيمانا. حي وقيوم فلا ينام، وجل أن يشبهه الأنام. حي وقيوم هذان الاسمان، اسمان جامعان لجميع الصفات. كيف ذلك؟ الحي في صفة الحياة، وصفة الحياة يعني شرط لجميع الصفات. مثلا هل هناك سمع بلا حياة؟ لا. هل هناك بصر بلا حياة؟ لا. هل هناك قوة بلا حياة؟ لا. فصفة الحياة شرط في جميع الصفات. فإذا كانت هذه الصفة كاملة فجميع الصفات إيش؟ كاملة. لكن أي صفات؟ الصفات الذاتية. فصفة الحياة تستلزم جميع الصفات الذاتية لله عز وجل. ما هي الصفات الذاتية؟ أكرر مرة أخرى، هي الصفات الأزلية الأبدية التي لم يزل ولا يزال الله تعالى متصفا بها. ما يقال أنه اتصف بها بعد أن لم تكن، لا، صفة ذاتية على طول أزلا وأبدا. يقابلها الصفات الفعلية. الصفات الفعلية ليس من الأدب أن نقول لم يكن الله متصفا بها وإنما اتصف بها، ما نقول هذا، وإنما نقول الصفات الفعلية التي تتعلق بمشيئة الله، يفعلها إذا شاء ويتركها إذا شاء. مثل صفة النزول، صفة النزول صفة فعلية يفعلها الله تبارك وتعالى في ثلث الليل الآخر. صفة الاستواء صفة فعلية، استوى الله تبارك وتعالى على عرشه لما شاء بعد أن خلق السماوات والأرض. فنقول الصفة الفعلية هي الصفة التي تتعلق بالمشيئة، وأما الصفة الذاتية فلا تتعلق بالمشيئة، لم يزل ولا يزال سبحانه متصفا بها. فصفة القيوم هذه صفة فعلية، القائم بنفسه المقيم لغيره، القيوم القائم بنفسه ما يحتاج إلى غيره سبحانه، المقيم لغيره. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، يعني ما أمسكهما أحد من بعده. فصفة القيومية هي أصل لجميع الصفات الفعلية. فإذا صفة الحياة أصل لجميع الصفات الذاتية، صفة القيومية أصل لجميع الصفات الفعلية. فالذي يقول يا حي يا قيوم كأنه يقول إيش؟ أتوسل إليك يا رب بجميع صفاتك الذاتية والفعلية. الله أكبر. ولذا يعني رجح بعض العلماء أن الاسم الأعظم في هذين الاسمين. من دعا الله باسمه الأعظم قالوا الاسم الأعظم هو الحي القيوم، وهذا جاء يعني في ثلاثة مواضع من القرآن، في سورة البقرة في آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي سورة آل عمران، في سورة آل عمران وين، في أي موضع؟ في أول، نعم في أول السورة، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. طيب، وتأملنا في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ها، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله. ما هو المطلوب؟ إصلاح الشأن، وهذا كل شيء، هذا مطلوب شامل لجميع المطالب. فلما كان المطلوب شاملا واسعا كانت الوسيلة أيضا إيش؟ شاملة، يا حي يا قيوم. فما أعظم هذا الدعاء، يا حي يا قيوم، لما كان المطلوب شاملا أصلح لي شأني كله كانت الوسيلة إلى هذا المطلوب أيضا إيش؟ أوسع وسيلة، يا حي يا قيوم. حي وقيوم فلا ينام، هذا من تمام حياته سبحانه. وجل أن يشبهه الأنام، المخلوقات، فالمخلوقات لا تشبه الله عز وجل. لا تبلغ الأوهام كنه ذاته، الأوهام يعني ما يتوهمه الإنسان ويتخيله. فمهما تخيلت وتوهمت لن تبلغي حقيقة ذات الله تبارك وتعالى. فحقيقته وحقيقة أسمائه وصفاته لا يعلمها إلا هو، ولا يحيطون به إيش؟ علما. لا تبلغ الأوهام كنها، يعني حقيقة ذاته، ولا يكيف الحجة صفاته. الحجة يعني العقل، يعني العقل لا يكيف صفات الله عز وجل، يعني لا يصل إلى كيفية لها. ولذا كانت طريقة أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء والصفات ماذا؟ يثبتونها بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، بلا تحريف ولا تعطيل. التعطيل أنه ينفي الصفة عن الله عز وجل، كالجهمية. الجهمية هؤلاء يسمون المعطلة، لا يصفون الله عز وجل بأي صفة، هذا التعطيل. طيب والتحريف؟ التحريف أن نحرف صفة معينة وتحريفها نفي لها، مثل صفة اليد، يقولون اليد القدرة النعمة، فالمحرف كمان معطل. المحرف معطل، لأن الذي يقول اليد النعمة والقدرة، طيب نحن نعرف النعمة والقدرة، إذن أين صفة اليد لله عز وجل؟ فهو حرفها. طيب ولا تكييف ولا تمثيل. ولا تكييف يعني يقول الصفة كيفيتها كذا وكذا، والتمثيل أن يقول الصفة مثل كذا وكذا. ما الفرق بينهما؟ أن التكييف قد لا يكون له مماثل، يعني إنسان يتخيل صفة معينة لله عز وجل ويقول كيفيتها كذا وكذا، وإن لم يكن لها مثال في الواقع، لكن التمثيل يكون له مثال في الواقع. فأيهما أعم؟ التكييف أعم، فكل تمثيل تكييف، وليس كل تكييف تمثيلا، كما أن كل تحريف تعطيل، وليس كل تعطيل يكون تحريفا. فأهل السنة والجماعة يجتنبون هذه المحاذير الأربعة: بلا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ولا يكيف الحجة صفاته. باق فلا يفنى ولا يبيد. الباقي هو كاسمه سبحانه الآخر، فالآخر هو الذي جاء في النصوص، هو الأول والآخر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنت الآخر فليس بعدك شيء. باق فلا يفنى ولا يبيد. ما الفرق بين الفناء والبيد؟ الفناء الانقطاع، والبيد الهلاك، يعني لا ينقطع ولا يهلك. طيب إيش الفرق بين الانقطاع والهلاك؟ الانقطاع قد يكون له إيش؟ رجعة، لكن الهلاك ليس له رجعة. باق فلا يفنى ولا يبيد، ولا يكون غير ما يريد. فالذي يكون هو إيش؟ الذي أراده الله. إذا لم يكن فالله عز وجل ما إيش؟ ما أراده. فلا يكون في هذا الكون إلا ما أراده الله تبارك وتعالى. الكفر أراده الله عز وجل؟ الكفر موجود ولا لا؟ إذن أراده الله عز وجل. كل ما في الكون قد أراده الله عز وجل، لكن هذه تسمى إرادة إيش؟ كونية. عشان كده قلنا كل ما يكون، يعني أراد الله تبارك وتعالى كونه، لكن هل كل ما أراده يحبه؟ لا. فنفرق بين الإرادة الكونية التي هي المشيئة والإرادة الشرعية التي هي المحبة. وطبعا هذا سنقف عنده يعني لحظات من أجل بيانه. فنقول إرادة الله تعالى تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وهي التي تسمى المشيئة. فكلما وجدت هذه اللفظة شاء يشاء نشأ، كل هذه إرادة إيش؟ كونية شاملة لما يحبه الله ولما لا إيش؟ ولما لا يحبه. القسم الثاني الإرادة الشرعية، وهي التي بمعنى المحبة. فنريد أن نقارن الآن بين الكونية والشرعية من وجهين. الوجه الأول، في الإرادة الكونية لا بد من وقوع المراد، لا بد من وقوع المراد، سواء كان خير أو شر، يحبه أو لا يحبه سبحانه. عشان كده سمناها إرادة إيش؟ كونية، يعني لا بد من كون ووقوع المراد. طيب، يقابلها في الإرادة الشرعية نقول لا يلزم وقوع المراد. فالله تبارك وتعالى أراد الإيمان من أبي جهل ولا لا؟ أراده، لأن الإيمان محبوب لله عز وجل، لكنه هل وقع؟ ما وقع. فالشرعي الإرادة الشرعية لا يلزم إيش؟ لا يلزم وقوعها. طيب، الوجه الثاني في المقارنة أن الإرادة الكونية فيها المحبوب والمبغوض، المحبوب لله والمبغوض، وأما الإرادة الشرعية فكلها إيش؟ كلها محبوبة لله عز وجل. طيب، أحيانا تجتمع الإرادتان وأحيانا ترتفعان وأحيانا تجتمع أو توجد واحدة ولا توجد الأخرى. يعني شيء واحد موجود يكون أراده الله عز وجل إرادة كونية وإرادة إيش؟ شرعية. وأحيانا تكون الإرادة لا شرعية ولا كونية، وأحيانا تكون كونية ولا شرعية، وأحيانا شرعية ولا كونية. أربع أشياء، نأخذ مثال على كل واحد. مثلا إيمان أبي بكر الصديق، ما نستعجل حتى نجيب صحيح. إيمان أبي بكر الصديق، الإيمان ده محبوب ولا مبغوض؟ إذن هو شرع. طيب، وجد ولا لم يوجد؟ إذن كون. فنقول إيمان أبي بكر الصديق كوني شرعي، كوني لأنه وجد، وشرعي لأنه محبوب لله. طيب، كفر أبي جهل، الكفر هذا محبوب لله؟ إذن ليس شرعيا. طيب، وجد ولا ما وجد؟ كفر أبو جهل وجد ولا لا؟ وجد. إذن إيش؟ كوني لا شرعي. طيب، كفر أبي بكر الصديق الكفر مبغوض ولا لا؟ مبغوض. هل كفر أبي بكر وجد؟ إذن إيش هذا؟ لا كوني ولا شرعي. طيب إيمان أبي جهل، الإيمان محبوب ولا لا؟ شرعي. وجد؟ إذن هذا إيش؟ شرعي لا كوني. فنلاحظ أن الإرادة الكونية والشرعية أحيانا تجتمعان في إيش؟ في إيمان المؤمن، صح؟ تجتمعان في إيمان المؤمن، إيمان أبي بكر. طيب وترتفعان في إيش؟ ها؟ شوفوا لا شرعي ولا كوني مين؟ يعني في كفر المؤمن ترتفعان في كفر المؤمن، لأنه لا كوني ولا إيش؟ ولا شرعي. فإذا هما تجتمعان في إيمان المؤمن وترتفعان في كفر ليش المؤمن. توجد الشرعية دون الكونية في إيمان ليش الكافر، وتوجد، صحيح ولا لا؟ إيمان الكافر قلنا إيش؟ شرعي لا كون. إذن توجد الشرعية دون الكونية. طيب وتوجد الكونية دون الشرعية في كفر الكافر، في كفر الكافر. نحن الآن عممنا، بدل أبي بكر وأبي جهل عممنا المؤمن وليش المؤمن والكافر. يعني عندك إنسان مؤمن، إنسان مؤمن موجود، لا خليك معي، قدامك إنسان مؤمن. طيب الإيمان هذا إيش بالنسبة له؟ شرع. لكن كفره وجد؟ لا، هو مؤمن، كفره وجد، كفره هو نفسه. فإذا هذا لا إيش؟ لا شرع ولا كون، لأنه لم يوجد وغير محبوب لله عز وجل. نعم. باق فلا يفنى ولا يبيد ولا يكون غير ما يريد، منفرد بالخلق والإرادة، منفرد بالخلق والإرادة. يعني كما أنه منفرد بالخلق، خلق الذوات، فهو كذلك منفرد بخلق الصفات والإيش والأفعال. فالله عز وجل هو الذي خلق الذوات والصفات والأفعال، هو الذي خلقك وخلق صفتك وخلق فعلك، فهو خلق الذوات والصفات والأفعال، فهو منفرد بهذا وبهذا، منفرد بالخلق والإرادة. يقول قائل طيب الناس لهم إرادة، كيف أنه منفرد بالإرادة؟ ها؟ لأن إرادتهم لا تكون إلا بعد إرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، إن الله هو الحكم وإليه الحكم. حاكم جل بما أراد، يعني الذي أراده يحكم به فلا بد أن يكون. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون. وحاكم جل بما أراد، منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. فإذا حكم فلا معقب لحكمه ولا راد لإرادته، ولا مناقب لقضائه وقدره. قال الله عز وجل فعال لما يريد، يعني ما يريده يفعله، حاكم بما أراد. حاكم هنا بمعنى يعني فاعل، يعني ما أراده يفعله ويحكم به فيكون، ولا معقب لحكمه. إيش معنى لا معقب؟ يعني لا مؤخر لحكمه. إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، ما في أحد يؤخر حكم الله عز وجل. إذا أراد أن يهلك قرية مثلا، ما في أحد يؤخر حكمه سبحانه وتعالى. إذا أراد إهلاك طائفة، لا أحد يؤخر حكمه سبحانه وتعالى. فمعنى حاكم بما أراده يعني يفعله. وفي القرآن إن الله إيش؟ إن الله يحكم ما يريد، يعني يفعله، يحكم به ويفعله. إن الله يحكم ما يريد، فعال لما يريد، ولكن الله يفعل ما يريد. ألا له الخلق والإيش والأمر. منفرد بالخلق والإرادة، وحاكم جل بما أراد. ثم فرع على هذا، على أنه يحكم ما يريد سبحانه وتعالى، فقال فمن يشاء. هذا من ضمن حكمه سبحانه، وهو أعظم أحكامه جل في علاه، وهو ماذا؟ الهداية والإضلال. هذه أشرف مسألة، أن الهداية، أن المهتدي من هداه الله، وأن الضال من أضله الله. والعباد لا يملكون لأنفسهم هدى ولا ضلالا. فإذا قال المصنف فمن يشاء وفقه بفضله، هذا بيان لقوله وحاكم جل بما يش بما أراد. فمن ضمن حكمه بما يريد، ها، فمن يشاء وفقه بفضله. فالتوفيق بإيش؟ بفضل الله، والهداية بفضل الله، ومن يشاء أضله بعدله. ولذا قال الطحاوي رحمه الله في عقيدته يهدي من يشاء ويوفق فضلا، ويضل من يشاء ويخذل عدلا. فإذا هداك الله عز وجل فهذا من فضله، وإذا أضل الله تبارك وتعالى أحدا فهذا بعدل الله عز وجل، ما ظلمهم وما ظلمناهم، ولكن كانوا هم الظالمين. وهذه المسألة أيتها الأخوات في غاية الأهمية، في مسلمين الآن يلحدون ويقولون الله ظلم إبليس، الله ليش يعذب الأطفال؟ شوف الشيطان كيف بيدخل على الناس من هذا الباب. فنقول من هداه الله عز وجل فهذا فضل منه، ومن أضله فلم يظلم، وإنما هذا عدل منه سبحانه. هذا الذي يقول الله ظلم إبليس، الآن الله رب العالمين يخاطبني ويقول لي أسجد وأنا أرد أمر الله عز وجل، هل هذا ظلم؟ الله عز وجل هو الذي خلقك وأوجدك وأنت عبد له، فإذا أمرك فلا بد أن تطيع، ما تجادل. وأما هذا فجادل واستكبر على أمر ربه، قال أأسجد لمن خلقت طينا؟ سبحان الله، ويأتي هؤلاء ويدافعون عن إبليس، نعوذ بالله. فهؤلاء ملاحدة، والإلحاد بينتشر في المسلمين بسبب ماذا؟ بسبب عدم تعلم هذه العقيدة الصحيحة. سلو متعلم العقيدة الصحيحة، العقيدة الصحيحة حصن له وحماية له، فمن يشأ وفقه بفضله، ومن يشأ أضله بعدله، فمنهم الشقي والسعيد وهذا هو الذي وفقه، وذا مقرب اللي هو نعم، فمنهم الشقي والسعيد، الشقي الذي أضله الله والسعيد الذي وفقه الله. قال وذا مقرب اللي هو السعيد، وذا طريض، طريض يعني مطرود من رحمة الله، وهو الشقي. نعم، فلا بد أيتها الأخوات من إحكام هذه المسألة. طيب، ها هنا يعني تنبيهان، ها هنا تنبيهان. التنبيه الأول أن كل ما في الكون من شر فليس شرا محضا. شرا محضا يعني ايش؟ يعني شرا خالصا لا فائدة فيه، بل هو شر ايش؟ نسبي، شر نسبي. نضرب مثال، مثلا هبت الريح فحملت الأمطار إلى بلد معين، وعند مرورها على بلد هدمت البيوت والأشجار، لكنها حملت السحاب إلى البلد الآخر فنزل الغيث والمطر. فنقول هذه الريح كانت شرا على البلد الأول وخيرا على البلد ليش؟ الآخر. فشرها ليس إيش؟ ليس مطلقا وليس محضا، وإنما هو شر إيش؟ شر نسبي، شر في محل وخير في محل إيش؟ محل آخر. وهكذا كل ما في الكون، حتى الكفر، الكفر شر، لكن هل هو شر محض؟ لا، في خير. فيه مثلا إن المسلمين يجاهدون ليش؟ يجاهدون الكفار ويرفعهم الله تبارك وتعالى درجات عالية في الجنة بسبب مجاهدتهم للكفار، فلولا وجود الكفر والكفار كيف كانوا يرتفعون إلى هذه الدرجات العالية؟ وهكذا إبليس مثلا شر، لكن كيف يتعبد المسلم لربه بالاستعاذة إذا لم يكن إبليس؟ أنت الآن الله عز وجل يحب أن تستعيذي بالله من الشر، فتقولين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لو ما كان إبليس فكيف كانت تكون هذه العبودية لله تبارك وتعالى؟ وهكذا. ولذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أعلم الناس بربه كان يقول لبيك وسعديك، ها، والخير كله في يديك، والشر يعني الشر المحض، والشر ليس إليك. ففعل الله تبارك وتعالى وخلقه الذي هو فعله لا يكون شرا، وإنما الشر يكون في مفعوله. فنحفظ هذا، الشر لا يكون في فعله سبحانه، وإنما يكون في مفعوله. المفعول يعني الشيء المخلوق. فإذا قلت لك خلق الله لإبليس خير ولا شر؟ خير. طيب إبليس نفسه شر، فالشر لا يكون في فعل الله الذي هو خلق الله لإبليس، لأن هذا خلق الله عز وجل، فعل الله عز وجل، لا يكون شرا، وإنما الشر يكون في مفعوله. نعم، فهذا هو التنبيه الأول، والشر ليس إليك. ولذا نجد في مواضع في القرآن أن الشر لا يضاف إلى الله تعالى، كما قالت الجن وأن لا ندري أشر إيش أريد، أريد بمن في الأرض، ما ذكروا الإيش، ما ذكروا الفاعل، أم أراد بهم ربهم إيش رشدا، فلما ذكروا الرشد صرحوا باسم الله عز وجل. وأيضا في هذا في قصة الغلام، وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا، لأن الخدر هو الذي قتل الغلام، مع أنه ما قتله إلا بإذن الله عز وجل، لكن في الجدار، وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك. إذن لابد أن نعتقد أن الشر ليس في أفعال الله بل في مفعولاته، والشر ليس إليك، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أو خلينا في كمان تنبيه آخر، قال الشيخ: فإن قيل أليس بممكن في قدرته تعالى أن يجعلهم كلهم طائعين مؤمنين مهتدين؟ يعني الله عز وجل أليس هو قادر على أن يجعل الناس كلهم طائعين مؤمنين؟ وكان يكون هذا الكون يعني راحة، لا في كفر ولا في معاصي ولا في قتل ولا في شر. قال: قلنا بلى، لكن قد قدمنا لك أيضا أن هذا الذي فعله بهم هو مقتضى حكمته وأسمائه وصفاته، وهو أعلم بمواقع فضله وعدله، فحينئذ قول القائل لما كان من عباده الطائع والعاصي كقول من قال لما كان من أسمائه الضار والنافع والمعطي والمانع والخافض والرافع، إذ أفعاله تعالى هي مقتضى أسمائه وأثار صفاته، فالاعتراض عليه في أفعاله اعتراض عليه في أسمائه وصفاته، بل اعتراض عليه في إلهيته وربوبيته. فإذا لا بد من التسليم لله عز وجل، لأنه ما خلق هذه الأشياء إلا لحكمة. ولذا قال الشيخ بعد ذلك ماذا؟ لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها. ففاوت الله عز وجل بين عباده فجعل منهم المهتدي والضال والشقي والسعيد لحكمة. وسر القدر لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، بل هذا سر الله تبارك وتعالى. فالعبد الحقيقي هو الذي يسلم لله عز وجل، وأما العبد الشقي فهو الذي ينصب نفسه لله خصيما مجادلا، فيكون كإبليس الذي يستسلم لأمر الله ويتوب يشبه أباه آدم، والذي يتكبر ويستكبر ويخاصم ربه فهذا أشبه إبليس. لحكمة بالغة قضاها يستوجب الحمد على اقتضاها، يعني هذه الحكمة والتي لا نعرفها نحمد الله تبارك وتعالى عليها، لأنه سبحانه بيده الخير. فالعبد الموفق هو الذي يسلم ولا يجادل ولا يخاصم، وقوله يستوجب الحمد على اقتضاها يعني على اقتضائها، اقتضائها يعني ما يترتب عليها، يعني ما يترتب على حكمته سبحانه وتعالى. يستوجب الحمد على اقتضاها يعني على مقتضى حكمته سبحانه وتعالى. طيب، قال رحمه الله: وهو الذي يرى دبيب الذر. وهو الذي يرى، هذه صفة ليش؟ البصر. وهو الذي يرى، وهو الذي يرى دبيب الذر. الذر يعني النمل، الذرة مفردها ذرة، والذرة هي النمل. فيرى دبيب النملة، النملة الإيش؟ النملة السوداء على الصخرة الصماء في شدة الإيش؟ الظلماء. نعم، وهو الذي يرى دبيب الذر في الظلمات فوق صم الصخر، يعني فوق الصخرة الصماء، الصخرة الصماء اللي ما فيها فتحات، يعني مثل الملساء. قال: وسامع للجهر والإخفات. هذه صفة السمع، بسمعه الواسع للأصوات. قالت عائشة رضي الله عنها: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. لقد جاءت المجادلة ثم ذكرت ما ذكرته في أول الدرس، فقالت: سبحان الذي وسع سمعه الأصوات. شوف في هذه اللحظة وفي هذه الثانية بل أقل، كم مخلوق يتكلم على وجه الأرض، الله تبارك وتعالى يسمع الكل، فلا تتداخل عليه الأصوات سبحانه وتعالى. وسامع للجهر والإخفات بسمعه الواسع للأصوات. نعم، وعلمه، هذا صفة العلم، وعلمه بما بدا وما خفي. علمه بالأشياء الظاهرة والأشياء الخفية، عالم الغيب والإيش؟ والشهادة. عالم الغيب بالنسبة لنا والشهادة بالنسبة لنا، وإلا فالكل عنده شهادة سبحانه وتعالى. وعلمه بما بدا وما خفي، أحاط علما بالجلي يعني بالظاهر، والخفي معروف. طيب، تنبيه هنا على مسألة تتعلق بالعلم، وهي الكلمة المشهورة: ها، يعلم ما إيش؟ ما كان، ها، وما يكون، يعني ما كان يعني حصل، وما يكون يعني الآن وفي المستقبل أيضا، وما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني الشيء الذي لم يكن ولم يوجد لو كان كيف يكون. فأحاط علمه سبحانه بماذا؟ بالواجبات والممتنعات والممكنات. الواجبات يعني التي وجدت، طيب، والممكنات التي يمكن أن توجد، والممتنعات اللي هي المستحيلات. من المستحيلات مثلا: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. نعم، فيمتنع أن يكون لله تبارك وتعالى إله، ولو كان له إله لعلمه سبحانه وتعالى. قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض. أحاط علما بالجليل والخفي. الحمد لله، بهذا نكون قد أتممنا 15 بيتا. وكما ذكرنا في المرة الماضية، يعني الحفظ مفيد، لأن هذه يعني المسائل بعدما تم بيانها وشرحها يعني يبقى الحفظ، يبقى الحفظ.